الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا شك في أن المورد من موارد الشبهة غير المحصورة حتى يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، أم أنه من موارد الشبهة المحصورة فيجب موافقة القطعية وتحرم المخالفة. هذا هو الفرق. ذكرنا فيما سبق في مورد الابتلاء، قلنا بأنه هناك إذا خرج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. هناك ذكرنا بأنه تارة نعلم بأن هذا المورد طرف مورد الابتلاء، فالعلم الإجمالي منجز بالنسبة إليه، وإن كنا نعلم بخروجه عن مورد الابتلاء يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية في الطرف الموجود تحت الابتلاء. وإذا شككنا في أنه خرج عن مورد الابتلاء أو لا، تقدم الكلام فيه مفصلا. الكلام السابق يجري في المقام أيضا، إلا أن بعض الأصوليين رحمهم الله إنما جعلوا المقام مبنيا على مدرك سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الشبهة غير محصورة. قال يختلف بحسب المباني والمدرك لهذا. فإن كان المدرك هو حصول الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على ذلك الطرف، يقول أنه لا اطمئنان في مورد الشك في أنه من الشبهة المحصورة من غير المحصورة، لا اطمئنان في البين حتى يمكن الاقتحام حينئذ، فلا يجوز لنا الاقتحام. فإن كان المدرك لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الشبهة غير المحصورة هو حصول الإطمئنان وتحقق الإطمئنان، إذ لا إطمئنان عرفا في مورد الشك أن يكون هنا لا ينطبق عليه. أما إذا كان المدرك هو الارتكاز، كما ذكرنا سابقا أنه ارتكاز مناقضة بين العلم الإجمالي وجريان الأصلي، وهذا الارتكاز يبتني على تحديده من ناحية العرف، فإن حكم العرف بأن في مورد الشك هناك ارتكاز، تحقق الارتكاز أي المناقضة، ارتكاز المناقضة، فلا يجوز لنا الاقتحام. وإن حكم العرف بأنه لا ارتكاز في مورد الشك فلا إشكال في جواز الاقتحام حينئذ. وإن شك العرف فالأمر هو يقتضي الاحتياط، باعتبار أن هذا الدليل وهي الدليل الأصل قد خصص لبا، فحينئذ إما بتخصيص مخصص لفظي متصل أو بمخصص منفصل، فإن هذا الدليل قد خصص فيقتضي الاحتياط حينئذ، فيجب دوران الأمر بين الأقل والأكثر، حينئذ يجب الاحتياط في هذا المورد. إذا كان الدليل الارتكاز ففي مورد الشك يجب الاحتياط. وأما إذا كان المدرك ما ذكره المحقق النايني رحمه الله من عدم القدرة، انتفاء القدرة في مورد الشبهة غير المحصورة، يقول هنا أورد المحقق العراقي عليه من أن هنا شك في القدرة ويجب الاحتياط لما سبق قدم. وسيأتي إن شاء الله أن التكليف إذا علم ثم شك في القدرة على امتثاله أو لا يجب الاحتياط حينئذ، فالمقام من موارد الاحتياط لا من موارد رجوع إلى البراءة. أشكل عليه المحقق السيد الصدر رحمه الله من أنه خلق بين القدرة على الامتثال والقدرة على المخالفة القطعية، فإن الذي يجب فيه الاحتياط إذا كان هناك شك بالنسبة إلى القدرة على الامتثال، وأما إذا كان هناك شك في القدرة على المخالفة القطعية لا يجب الاحتياط حينئذ. فما ذكره المحقق العراقي ردا على محقق النايني أنه هناك يجب إذا شككنا في القدرة يجب الاحتياط، يقول ليس الأمر كذلك، أن الشك أن الاحتياط فيما إذا شك في القدرة، إذا كانت القدرة مورد شكها الامتثال، شك في القدرة على الامتثال يجب الاحتياط. وأما إذا كان الشك مورد القدرة الشك في المخالفة كما في المقام، نشك في المخالفة، هذا الطرف ما أدري أن أهلنا لا نعلم بأن هذا المورد من الشبهة غير المحصورة أم من الشبهة المحصورة، لا نعلم، نشك في المخالفة القطعية، حينئذ يجب لا يجب الاحتياط، إذ أنه ذكر من أنه هنا الدليل قد خصص، دليل الأصل قد خصص لفظا، قد خصص لبا، إما بتخصيص لفظيا بتخصيص متصل أو بتخصيص منفصل بعدم المخالفة القطعية خصص هذا، فحينئذ أن هذا لا يجري في المقام، الدليل لا يجري، الاحتياط لا يجب، فنرجع إلى البراءة في هذا المورد لا يجب الاحتياط. إلا أنه يمكن الإشكال عليه بأنه في مورد الشك في القدرة على الاحتياط أيضا يجب الاحتياط كما ذكره المحقق العراقي، إذ أن بناء العقلاء هل أن هذا يقتضي اقتحام موارد الشك في أن هذا من الشبهة المحصورة أو غير المحصورة أو لا؟ بناء عقلائية في البين لا ريب ولا إشكال، أن البناء العقلائي في مورد الشك في هذا أن هذا القسم داخل في الشبهة غير المحصورة أو ليس بداخل، لا يوجد بناء عقلائي على الاقتحام يجب الاحتياط حينئذ. كلام المحقق العراقي صحيح، رجع إلى ذلك البناء العقلائي الذي تمسكنا به في جواز اقتحام موارد الشبهة غير المحصورة، فهنا أيضا نرجع في موارد الشك في أن هذا من الشبهة المحصورة أو غير المحصورة، هل يوجد هناك بناء عقلائي على اقتحام هذه الموارد؟ لا يوجد مثل هذا البناء العقلائي، فالأمر يقتضي الاحتياط حينئذ. فما ذكره المحقق العراقي رحمه الله ردا على المحقق النايمي صحيح ولا إشكال فيه. ثم ذكر السيد الصدر رحمه الله أن المقام من موارد الاشتباه في المصداقه، أي شبهة المصداقية، إذ أن دليل الأصل قد خصص لبا إما بمتصل أو بمنفصل، أن هذا قد خصص فيما إذا لم تكن هناك مخالفة قطعية لقبحها حينئذ، الأصل يجري في كل مورد من الموارد إلا إذا كان هناك مخالفة قطعية فلا يجري الأصل حينئذ، دليل الأصل لا يشمل ذلك لقبح المخالفة القطعية. هذا المورد نشك في أنه هناك قبح عقلي مخالفة قطعية، فلا يصح لنا الرجوع إلى دليل الأصل إلا إذا قلنا بأن دليل الأصل يجري فيما إذا كان المخصص لبيا كان متصلا أو مطلقا يجوز لنا التمسك بدليل الأصل، إذا قلنا بذلك يصح لنا التمسك بدليل الأصل ونجري الأصل في هذه المورد في هذا المورد المشكوك، وأما إذا لم نقل بذلك فلا يصح لنا التمسك بدليل الأصل. هذا هو الذي ذكره، ولكنما أن ذلك كله غير صحيح، إذ أننا هنا مخالفة قطعية، هذه المخالفة القطعية لا يمكن معها التمسك بدليل الأصل، كل مورد إذا استلزم ارتكاب أطراف العلم الإجمالي المخالفة القطعية لقبحها عقلا لا يمكن لنا التمسك بدليل الأصلي، هذا واضح، فإن هذا القبح العقلي يمنع من التمسك من الدليل الأصلي. أما إذا شككنا في أن هناك قبح عقلي أو لا، مخالفة قطعية أو لا، ما المانع من التمسك بدليل الأصلي؟ إذ أن المانع هو تحقق المخالفة القطعية التي تكون هذه مانعة من التمسك بدليل الأصل لقبحها، أما إذا كان شك في هذه المخالفة القطعية فلا يصح لنا أن نقول بأن هذا يمنع من ذلك، فلا بد من تحقيق الموضوع حتى لا يمكن لنا التمسك بالأصل. أما إذا شككنا في هذا الموضوع لا مانع من التمسك بدليل الأصل، ولكن الصحيح أن نقول بأنه نرجع إلى أصل المطلب، هل هناك بناء عقلائي في اقتحام أطراف الشبهة غير المحصورة في مورد الشك أو لا بناء عقلائي في البين؟ فإن كان بناء عقلائي في البين على عدم اقتحام في موارد الشك في كون هذا من موارد شبهة غير المحصورة أو غير المحصورة، فنرجع إلى هذا البناء العقلائي، فلا يجوز لنا الاقتحام في ذلك. وأما إذا لم يكن هناك بناء عقلائي فلا مانع من الرجوع إلى البراءة كما ذكرنا في مورد الابتلاء، يجري في المقام أيضا هذا المورد نشك في كونه من موارد الابتلاء أو لا، يصح لنا الرجوع إلى البراءة كذلك في المقام. المانع هو البناء العقلائي، إن كان بناء عقلائي يمنع من الاقتحام في موارد الشك فلا مانع حينئذ، فلا يجوز لنا ارتكاب ويكون العلم الإجمالي منجزا. وأما إذا لم يكن هناك بناء عقلائي أو شككنا في هذا البناء العقلائي، يصح لنا الرجوع إلى البراءة في كل مورد من أطراف هذه الشبهة. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. الأمر الثالث أنه إذا كان هناك كثرة في كثرة، لحد الآن ضربنا المثال فيما إذا كان طرف في جملة أطراف كثيرة بلغت حدا لا يمكن عادة امتثالها ارتكابها، أما إذا كانت كثرة في كثرة كما إذا كان هناك علم تفصيلي بنجاسة 50 إناء ترددت هذا المقدار في 100 إناء كثرة في كثرة، فهل أن هنا يجري فيه ما ذكرنا من أنه لا يجوز لنا اقتحام لأن العلم الإجمالي منجز؟ مورد العلم الإجمالي 50 في ضمن 100، فهل هذا كاف في المنجزية أم أن هذا أيضا من الشبهة غير المحصورة ويجري الكلام المتقدم في المقام أيضا؟ نرجع إلى القاعدة والكبرى التي ذكرناها، قلنا في ابتداء الأمر أنه الشبهة غير المحصورة لم يرد في نص شرعي حتى يمكن تعبده، تحديد شرعي في معنى الشبهة غير المحصورة حتى نتعبد بما هو وارد في الدليل، ولا هو من القضايا المستنبطة حتى نرجع إلى رأي الفقهاء، وإنما هو أمر عرفي. العرف إذا حكم بأن هذا المورد من موارد الشبهة غير المحصورة يسقط العلم الإجمالي على المنجزية، وإن حكم العرف بعدمها فالعلم الإجمالي منجز كما تقدم تفصيل ذلك. وقلنا أن المناط في الشبهة غير المحصورة هي أن تبلغ الكثرة حدا لا يمكن ارتكابها عادة، هذا هو المناط الفهم العرفي للشبهة غير المحصورة، أنه بلغت الكثرة مبلغا من الكثرة بحيث لا يمكن عادة ارتكابها واقتحامها، هذا هو المناط من دون تحديد بمقدار معين، هذا لم يرد فيه تحديد، إذ رب تحديد في مورد يكون من الشبهة المحصورة وفي مورد آخر يكون من الشبهة غير المحصورة، لا يمكن لنا تضبيطها إعطاء ضابطة كلية في مقدار هذه الكثرة. هذه الكثرة إذا حددناها في مورد تكون من الشبهة غير المحصورة وفي مورد آخر نفس هذه الكثرة لا تكون من الشبهة المحصورة، فحينئذ نرجع إلى هذا. فالمقام من موارد تطبيق هذه الكبرى، نقول بأنه المثال الذي ذكرناه نجعل 50 إناء كانت نجسة، هذه 50 بمنزلة فرد واحد وطرف واحد، وهناك الأطراف، فإن كانت الأطراف بلغت مبلغا من الكثرة بحيث ارتكابها يكون غير ممكن عادة تكون من الشبهة غير المحصورة، وأما إذا لم تبلغ تلك الأطراف مبلغا من هذه الكثرة فالشبهة داخلة في الشبهة المحصورة. هنا يشك العرف بأن 50 إناء في 100 إناء هي من الشبهة غير المحصورة، فحينئذ يدخل في قسم الشبهة المحصورة العلم الإجمالي منجز بالنسبة إليه. الأدلة التي استدل بها على عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا تجري في المقام. إذا كان هناك إطمئنان فلا إطمئنان في 50 بالنسبة إلى 100 أن لا ينطبق عليه المعلوم بالإجمال، هذا الإطمئنان منتف. وإذا كانت المناقضة منتفية أيضا في المقام، لا مناقضة بين، بل المناقضة متحققة، هذا الارتكاز متحقق في المقام. 50 في 100 ارتكاز المناقضة بين دليل الأصل والمخالفة القطعية موجودة حين لنا الاحتمال واقع ولا إشكال فيه. وإن كان الإجماع على فرض ثبوتية الإجماع لا يشمل هذا المقام، وأما العصر والحرج فيتبع موردهما حينئذ كما تقدم سابقا، كل مورد يكون فيه عصر وحرج يسقط العلم الإجمالي، لم يكن عصر وحرج لا يسقط العلم الإجمالي ويكون منجزا. هذه هي التي ذكرنا، نفس الأدلة التي ذكرناها يجري في المقام. والدليل المهم كان بناء العقلاء، ارتكاز العرف، الوجدان عند العقلاء والعرف في أنهم في موارد الشبهة غير المحصورة إنما يريدون تنقيح الموضوع، فإذا تنقح الموضوع يترتب عليه الحكم قهرا. في المقام لم يكن الموضوع متنقحا، كثرة في كثرة، إلا إذا كانت 50 إناء في 10,000 إناء صحيح، هذا يمكن أن نقول بأن الشبهة من غير المحصورة. أما إذا 50 في ضمن 100 المدارك التي ذكرناها لا تجري في المقام أبدا. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أنه إذا سقط العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، هل تجري البراءة في كل طرف من أطراف هذه الشبهة المحصورة تكون من الشبهة البدوية نرجع فيها، أم أنه ليس الأمر كذلك؟ نزاع بين الأصوليين. أنه إذا سقط العلم الإجمالي لكثرة الأطراف لأنها من الشبهة غير المحصورة، فيكون كل طرف من أطراف هذه الشبهة مورد جريان البراءة، فهل تجري البراءة ويترتب حكم البراءة على كل الأطراف، أم أنها لا بد من الاقتصار على المورد المتيقن؟ الظاهر هو الثاني، إذ الأول لم يحكم به بناء العقلاء أنه سقط العلم الإجمالي عن المنجزية، ففي هذه الموارد الأطراف الكثيرة كل طرف نجري فيه البراءة ونحكم عليه بأنها من الشبهة البدوية، فحينئذ أين العلم الإجمالي الموجود ونرتكب جميع هذه الأطراف لأنه تجري فيها البراءة وأنها مورد الشبهة البدوية؟ ليس الأمر كذلك، فنأخذ بالقدر المتيقن وهو القدر الذي يمكن ارتكابها، أما الزائد عن ذلك لا تجري فيه الشبهة البدوية وأحكام الشبهة البدوية. هذا ما يتعلق بالشبهة غير المحصورة. المقام الثامن في الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي، تقدم سابقا في موارد سقوط العلم الإجمالي المورد الثاني أو المورد الثالث أنه إذا كان هناك إمارة شرعية، علم أو إمارة شرعية أو أصل قام الدليل على اعتباره على إثبات حكم شرعي في طرف من الأطراف، يسقط العلم الإجمالي وينحل العلم الإجمالي حينئذ. كان عندنا علما إجماليا في أن هذا الإناء نجس أو ذلك الإناء، قام علم تفصيلي على أن هذا الإناء هو المتنجس، يسقط العلم وينحل العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف الآخر. قامت بينة على أن هذا الإناء هو النجس، سقط العلم الإجمالي وانحل العلم الإجمالي في الطرف الآخر. قام أصل شرعي على ذلك أيضا، يسقط العلم الإجمالي وينحل العلم الإجمالي. ذكرنا هناك هل الانحلال هذا انحلال العلم الإجمالي انحلال حقيقي أم أن أنه انحلال حكمي؟ هذا هو مكان الوفاء بالوعد. المقام الثاني الثامن هو في أن الانحلال في موارد انحلال العلم الإجمالي، هل الانحلال يكون حقيقيا أم يكون الانحلال حكميا؟ تفصيل في الكلام سيأتي بيانه إن شاء الله.